بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 300/1.
أنا راح أحكي لك شو كنت أعمل. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة.
نعم.
بروح لعند الشركة، بختار النوع اللي بدي إياه. وبتفق مع الوكيل، وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السيارة من الشركة ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحة. هذه الصورة اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك. فالان نحن نسأل صاحب المعرفة، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟
اكيد، وقع العقود الكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتورة عرض من الجهة اللي بدي اشتري منها المسجلة، يشتري المسجل هذا من شركة ثانية.
أيه.
يجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي. وافق البنك على شرعه. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء.
أشوف
هذه العملية.
وافق البنك على الشراء.
هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة.
أينو.
البنك يمسكني، بيوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء.
هاي بس ممارسات خاطئة بالموظفين. أنا بحكي لك أنا الواقع، أنا من مؤسسي البنك، صار لي 13 سنة فيه.
طب رحل.
أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها.
جميل.
ما بشعر ونوعها.
أنا أتوقع على الكمبيالات أولاً.
أتوقع
على الكمبيالات أولاً. معاملة البنك الإسلامي تماماً. بيوقع على الكمبيالات أولاً. بعد ذلك يشتريها البنك. بيسجلها باسم البنك بعد ذلك. بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك إياها باسمك.
مظبوط.
ابتداءً أولاً بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقعك عليها البنك.
بيكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي.
رحمك الله.
وتم العرض والقبول من قبل البنك.
احنا نلف بها من ورا
الجانب.
أنت من البنك الآن أريد أن أشتري السيارة من الشيخ.
نعم.
أنت إيش تفعل في أول معاملة؟ توقعني على
كم؟ أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ.
دعنا من هذه. ما تخالف. هذه ما تقدم ولا تأخر في العقد. طيب رحمك الله. الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا. إيش تفعل أنت؟
ما بعد مفروض أعين السيارة. كيف التعليمات؟
عاين. أساويها. إيش بتوقعني على؟ صار السيارة امتلاكك؟
طبعا اتفقت أنا وياه.
يا شيخ رحمك الله.
اتفقت أنا وياه على الشراء.
طول بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السيارة؟
نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البايع. اذا عجبوا العرض للبنك
نسمع من هون.
اوضح لك اذا سمحت، البنك بيدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني بيقلل منه.
نعم.
يقلل من المضاربة والمشاركة الى المرابح لانها اضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور بتفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج.
لا خلينا بالصورة هنا. أنا بدي أخذ سيارة من الشركة.
أخذ سيارة. ما هاي. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟
بيخرج البنك. العام الواقع
ما له دور. ما له دور.
ما له دور.
لأن أنا بتورط مع الشركة، لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو.
بس هذا مو اشتغالنا مع الشيخ. الآن ما وصلنا لشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك يقول لي أتيني بكفيل، أتيني بكفيل، فآتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي. بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هاي الصورة الموجودة.
هذا كلام صحيح.
هذا يعني الموجود.
البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير.
بعد ما يلزمني يا شيخ. يلزمه.
نعم يلزمه بكل شيء. ثم يدخل في المعاملة.
والبنك يبيع شيء ما يملكه.
طيب.
ويبيع، هذا أثبته أنا الآن، عفوا أثبت أنه ما يبيع السيارة، يعاين. لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة، مثلا علبة زيت، علبة أي شغلة، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا.
فاتورة العرض
يكتفي
فقط.
بالفاتورة. نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه.
فاتورة العرض فقط.
مش كل شيء يذهب يعاينه. لا. في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينها.
فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه.
لا يملكه. لا يملكه. هذا صحيح.
صح ولا
لا؟
نعم.
ولا تبع ما ليس
عنده. أيوة. تلفت البضاعة شوي.
طول بالك شوي. شو جواب البنك عن
البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما بالبيع الاستيراد من الخارج بتتلف البضاعة وبتحملها البنك.
هلا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك؟
نملكه الواقع العملي، احنا ما بنملكه.
معليش، شو جواب البنك عم يقول هذه معامله اسلاميه؟ شو جوابه وهو يعلم ان الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟
بالنسبه للبيع المرابحه الامر بالشراء على
ترك الالفاظ
يعني بيعتمدوا بكل بيع
يا اخي. هلا بعد المناقشه كلها يعني صار في اجماع اتفاق انه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو جوابه؟
ما بدخلوا بنقاشات مفروض البيع
والاستلام تعرضوا لهذا.
ما بدخلوا بنقاشات.
لم يتعرضوا لهذه النقطة ولم يذكروا هذا الحديث
وما سمعوا الحديث.
لا سمعوه. في سمعوه في لجنة فتاوى.
مش معقول.
يقول الأخ سمعوه
أخوي في لجنة فتاوى من سبع شيوخ. يا قرة القانون. كيف ما بيعرفوه؟ سمعوا كيف ما سمعوه يعني؟
لا مش معقول، مش زيني. أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟
ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي.
التأويل أغفلوا النقطة.
أغفلوا النقطة. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع.
هذا بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة.
خلصوا منها.
جابوا سيارات.
مش لا يعني استوردوا مرة مرتين، والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شربة. خلينا أنا منا في الصورة.
لا دماغ ثانية. خسروا ربحوا. ما له علاقة.
هذا ما بطلوا يستوردين. مقصود في الكلام. أنا بطل يستورد.
تبرأوا من بعضكم، إحنا ما يهمنا. لكن إحنا الذي نقول إنه هذه
تبع
ما ليس
عندنا.
سبحانك اللهم. أشترك منك. أشير ما أدري إشارة إنه لاحظت في المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة. كفالة بألف دينار.
مضبوط دينا. مضبوط يعني ببحث مضبوط.
يعني افحطوا في هذه النقاط. هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر.
والتأمين أستاذي كذلك الذي يقع في البنك. عندنا بحث كامل في المسألة، يعني استعرضنا في كافة المخالفات في هذا الباب. التأمين يقع في البنك الإسلامي كذلك، وتأمين على الوداع في الخارج وتجارة العملات كذلك يقع في كله كامل.
هذه
نقاط. نعم يا شيخ، الأصل أن توضح.
تؤجل إن شاء الله.
جن شيخ، السؤال عن الجن وهو تلبس الجن بالإنس. نعم، وهو تلبس الجن بالإنس. كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة، فإذا تكلم هل يجوز لهالقاري للشيخ أن يسأل الجني الذي تلبس الرجل أو المرأة، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني او كذا او كذا؟ هل يجوز
السؤال؟ بارك الله فيك، انت اوحيت به الى غيرك.
نعم،
وغيرك وجهه الي.
نعم،
وانا اجبت عليه.
لا
هي الصوره هي نفسها.
نعم. ما سمعت الجواب يا شيخ انا. لا. ما سمعت الجواب يا شيخ.
لا انا قلت لك يا شيخ يرى كذا وكذا في هذا، انه لا يرى جواز هذا ولا سؤال
معنى. لا يجوز يا اخي، لانه في استعانه بالجن.
ولو كان الجن مثلا يا شيخ، ولو كان الجن يعني كيف الاستعانه اولا؟ بعدين الجن يعني ما راح نخدمهم في شيء.
انا لا اقول الخدمه، في استعانه ام ليس في استعانه؟ لما انت بتسال هذا الجن المتلبس بالانس عن مساله غايبه عن ذهنك باعتبارك من الانس،
نعم،
اليس معنى ذلك انك تستعين به؟
نعم.
طيب
طلب حاجه.
فلذلك قلنا لا يجوز لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنس في الشرك وفي الضلال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. وقلنا لأخونا السائل وهو ظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال، قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعني يعنون بإخراج الجن المتلبس بالإنس إلا بتلاوة قرآن فقط، كما جاء عن الرسول عليه السلام وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي هو ذلك عن نفسه. وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال، هذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء.
أغلى من النقد وليس له علاقة بال.
ما بيجوز.
يعني مثلا نفرض نقدا بمئة دينار
عليك، ما بيجوز.
وآخر يبيع فقط تقسيط بمئة وخمسة فقط تقسيط، ما له علاقة بأي بيع آخر وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع. يعني هذا نقد يبيع بمئة وهذا نقد يبيع مئة وعشرة وهذا نقد يبيع مئة وخمسة عشر، هو يبيع تقسيط بمئة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر.
فهمت عليك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
لا يجوز، لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة، هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث من باع بيعة في بيعة فلو كسم ربا، كان يبيع السيارات عنده بسعرين، سعر النقد مثلا بخمس آلاف وبالتقسيط ست آلاف، قام صار يبيع بالتقسيط دائما إيش بست آلاف.
نعم.
لهذا كان يظلم نصف الزبائن، صار الآن يظلم الكل. هذا أظلم من الأول. فنحن إذا رأينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية مو قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط، لا، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقل.
نعم.
أي نعم.
نريد أن حتى
هنا.
هنا. هناك عند الحلي ما نبقى أصلا.
فأنت أصلك من هنا؟
لا، أصلي من الكويت.
أصلك من الكويت. نعم. متزوج من هنا.
متزوج من هنا.
طيب.
أيوه. وبضر الشهر هنا.
بضر الشهر.
هنا.
مو سألتني أيضا السؤال بالهاتف.
متى؟
ما اتصل. عبد الله يجيك، يحب يجيك بس يقول لي اخذت عنك.
ما سألت.
في ورد وجاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثة.
لا مو انا.
مو انت؟
لا مو انا.
طيب. لما بتيجي هنا اذا اجمعت الاقامة فانت مقيم، واذا لم تجمع الاقامة فانت مسافر. معنى اجمع الاقامة هو قال وبضدها تبين أشياء. هذه ما أجمع الإقامة، هوري بيقول بكرة بسافر. لا، بعد بكرة وهكذا. مش مستقر.
مو مستقر. نعم.
رفض.
نعم.
فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم. أما إذا بقي مترددا، اليوم يسافر بكرة يسافر، لا ما تيسر له السفر بكرة، أي بعد بكرة وهكذا، هذا بيكون لا يزال في حكم مسافر.
حكم مسافر.
إذا أنهى التردد بشهر.
نعم. إذا مهما كان ولو شهور.
هذا طيب.
واضح؟
الحين مثل شهر أنا أقصد ولا أقيم أنا؟ استقمت إني شهر، بستقيم شهر.
أنا فهمت من الشهر.
يا أخي في تردد في الإقامة ولا عزمت على الإقامة شهر؟
لا عزمت.
خلاص أنت مقيم.
مقيم خلاص. هنا.
جزاك الله خير.
وإياك. انت بدك تصرف الناس وبتجمعهم.
بخاف يا شيخ ما يروح. بخاف يا شيخ ما يفوتني شيء.
حريص ابو احمد اجل.
جاءت لي امرأة اظن ربطها خيط في يدها، فسألها قال كان جوابها انه في عينها. نعم
كانت تدمع.
أمرها بأن تقطع الخيط، قطعت الخيط، رجعت تشكو إلى ابن مسعود بأنه الوجع عاد إليها. قال لها، وهنا الشاهد، أنه هذا واخذ من الشيطان، أنت لما بيجيكي بيخذك مشان تتعطي وسيلة الشركية هذه. الشاهد من هالقصة هي هذا التبول، يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالفة للشرع ولا لا. إن كان لا يوجد مخالفة، منقول مدام أولا تجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين، وليس في ذلك مخالف للشرع. هل تصور يعني خلو القضية من مخالف للشرع؟
والله شيخ أنا بعد يعني التأمل يعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي وفائدة أو الحكمة من غسل المغابن، فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين، خصوصا أنه هذا جربوا بعض يعني العلماء وذكروه في الكتب، ولعلي هذه الطريقة. أي نعم، ولعلي أذكر أن الحافظ في الفتح أيضا ذكره.
طبعت الباون؟
أي نعم،
باون على الحديد.
أي نعم، في كتاب الطب. طيب وذكر أيضا
تذكر المغابن، مشان إيش عم تذكر؟ شو علاقة المغابن بالبول على الحديد المحمى؟
هذا موضع يعني تلامس النجاسات، وموضع يعني موضع الإزار. وأيضا على هذا الأمر شيخنا،
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الحمد لله على سلامتك يا سيدي.
الله يسلمك يبارك فيك.
أنا أريد أن أسأل عليك كثيرا، سؤال واحد فقط.
تفضل.
حديث قدسي يقول الله تعالى: عبدي تريد وأنا أريد، إن لم تني ما أريد فيتك ما تريد.
الله أكبر.
وإن لم تسلمني ما أريد أتعبتك فيما تريد ولا أكون لك إلا ما أريد.
حديث صوفي.
حديث صوفي.
اي نعم.
والله انا شممت رائحته هكذا، بس قلنا هنتاكد.
اي شمك صحيح.
جزاك الله خير.
وياك.
يلا الصحة تمام.
تمام ما في، لكن الحمد لله.
الحمد لله
على احسن من قبل.
الحمد لله، الله ان يشفيك تنكئ عدوا وتمشي الى صلاح.
جزاك الله خير وتقبل منك.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثني ثقة شيخنا. يحدث
مثل
ما
نثق به.
لا أثق به وإن شاء الله أنه ثقة، أحسبه
من
الإنس. بأن كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين، فعجزوا في علاجها، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودانت عليه، فكأنما نشط من عقال. هذه أشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين، لأن إيه؟ العين تكيف النفس بكيفية خبيثة.
هذا أخي اللي أردت أنا ألفت نظرك، أنه التجربة، نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا. على هاي صورة واضحة أنها لا تجوز شرعا،
يعني أليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا؟
ما بحكي عن هذه القضية.
لا هذه ولا تلك.
لا هي. لا, لا. لا هي نفسها. مد إيدها لفرجها. هاي الحركة هذه ما هي مشروعة.
نحن فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى يعني تبين لنا القدر الشرعي اللي ممكن نتعامل به مع الناس يعني.
طيب المصاب بالعين لما بيقول بينه وبين جدران أربعة ولا شلون؟
في منطقة محصورة، حتى هذا البخار يرتد عليه،
يعني
أو يطفئ هذا الحديد المحمى.
مو أمام أحد الشيخ؟
لا مو أمام أحد، لا
مو شيخين؟
مو لا لا مو أمام أحد.
سمعتك إيش
أقول؟ بين جدران أربعة.
بين جدران أربعة.
إيه.
حسبتك على مخالف.
بين جدران أربعة. وإذا شئتم شيخنا هذا موجود، سأبحث عنه في الفتح وآتيكم به.
هنا.
وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين، الاغتسال به، جمعه وغليه ثم الاغتسال به.
قلت كل شيخي تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذا كان ما في مخالفة شرعية ما تفضلت.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ألا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك؟ لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج.
ليس في الرقى.
آه.
بحثك ليس في الرقى.
انتقلت.
لكن في العلاج.
إيه.
يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني أمراض يعجز عنها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرأ برأ تاما، هكذا يقول في
طعام وطعم وشفاء.
لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء، وعلى هذا القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدت من أنفع العلاج، مسحورين مربوطين عن زوج. جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة، فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء، قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت ايش الاخبار؟ قال حصان.
في اي وقت شئت تتحدث معه؟
لا
الا
يعني ما
على صفة تشكل؟
لا
دكتور عادل كأنه مرة قال
انه مرة يتشكلون
انت ما رأيت رأى كالقدميه كالبقر؟
اما انا ما لان الانسان ما يتحمل ان يرى. واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجلين خروف، فأغمي عليه وراح الى المستشفى وبقي يخرج صوت مثل البقرة. وهذا الشاب اعرفه اسمه عادل. اي نعم. وما عرف له الاطباء حتى جاء أخ ما شاء الله هناك أيضا يقرأ وقرأ عليه فبرئ الحمد لله.
ذكر لي واحد أبو أنس أنه كان يشتغل شغل مثلي، قال في يوم جلست على المائدة للطعام وقال للي جالس على المائدة جات رز لا تذكر اسم الله، ما ذكر التسمية، قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت، أحجام يعني هائلة، أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل واحد طول وطول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز برقر في النز في الرز نقر، فلما يحبون الرز، فقال لما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت، ولا واحد من
ابن كثير ذكر ذلك شيخنا في التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا، فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له ما هل فيكم هذه الفرق؟ قال نعم. قال ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال شرارنا.
ذكر ابن الجوزي.
ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اسطبل، فيه اسطبل يعني مربط أغنام، لا مربط أغنام فيه غنم كثير، قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها، فقال لي يعني أريد حل لهذه المشكلة، قلت له أنت يعني هذا المربط مظلم ولا منور؟ قال لا مظلم. قلت نوره بالنور لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة.
هم يعترفون بهذا وهذا مجرب أيضا
كما قالوا
كما قالوا كما الواقع. فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربط، وثاني عمل تؤذن في هذا المكان، وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك وما شاء الله هذه الأغنام سكون.
أنا لو استشرتني
عشان معرفة المؤثر، هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي، كان لازم يكون ذلك على مرحلتين. يعني تقول له مثلا نور، فإذا ما نجح تقول له أذن، لأنه كون الشيطان بفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون. نعم. لكن انت بقى خلط بين العلاج الشرعي والعلاج المادي، فضاعت الفائدة.
لا بس الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا،
ضاعت الفائدة بأثر أي وسيلة هي.
لا هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله. أثر
يعني شيخنا قصد قضية النور،
قضية النور بس هذه قضية منفصلة. وإلا
الله
شيخ قضية الأذان أنا معتقد فيها. طيب اترك الأذان الآن، النور بحد ذاته إيه؟ واحد ما وصفته الأذان وصفته النور، هل يجدي كما يجدي الأذان أو أقل أو
بلا
أكثر؟
بلا يجدي.
هذا السؤال.
وقد يكرر الأذان 7 مرات.
مش الأذان، النور.
الأذان
يجدي. الشيخ يسأل عن النور.
النور؟
يسأل عن النور.
إذا وجه واحد مثلا ثاني مرة أذن لا تعطي النور.
استقلالا
يبدأ الأذان، ما يبدأ بالنور.
يبدأ بالنور.
نحن بدنا نجري هذه مو مجرب.
ايوه النور يعني
جرب النور يعني.
نورك كفايه. هناك بعض العشبات تؤذيهم، مثل عشبه اسمها عود صليب. عود صليب مر يعني. لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب، ولها اسم اخر نسيته الان. وايضا عشبه القسط، القسط الهندي والحبة السوداء.
فيها وارد شيخنا شيء القسط الهندي بالسنة، تذكر شيء من هذا أستاذ؟
الوارد منكور من السنة لكن
فضل الصحة.
وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت، هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا. وأيضا شيخنا اللبان، اللبان هذا
شو اللبان؟
اللبان اللبان الذكر هذا اللي يستخدمونه كبخور او ياكل
زي اللبن يعني.
المر المر. وعلى كل شيخنا فحكايات كثيره
يعني. لما تتعاطى هذه الامور في البيت عندك ولا خارج البيت؟
كنت في المسجد.
في المسجد؟
في مكان المسجد كنت اعالج. في بيتي في الغالب ما اعالج، لانه قد يتعرضون للجن احيانا للابناء، او يتعرضون وقد يهاجمونني احيانا. احيانا اكون جالس فاشعر كان ابره تطعنني في رجلي او في يدي.
مرة انحرق بيتك؟
نعم مرة انحرق بيتي في غيابي، لكن كان السبب معروف يعني. كان هذا الشفاط، مروحة الشفاط نسيتها. لكن في احد اخواننا احترق بيته احتراق كامل وما عرف السبب.
علي مشرف يحكي عجائب من الناحية هي.
بعادوه بهاجموه؟
لا يعني من حيث حرق بيوت، بيقول في الصحراء يعني حرقوا بيوت
أعراب.
نعم. وما استطاع يعالجوها إلا بطريقه هو. يجب عنده وسافر معهم وراح لهنيك وقرأ ما شافوا الحريقة.
أم شيخنا هذه كانت القصة سبب انتشار ذكر
قصة المطيري
الشيخ علي مشرف.
قصة المطيري وذكر أنه هذا لها في التاريخ حكايات يعني حدثت هنا. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل هنا. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن ما تجد أحد يشتريها، ويسمع فيها دبدبة وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه، قال بيتي مسكون فوق، ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن، ما تجد أحد يشتريها، ويسمع فيها دبدبة وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه، قال بيتي مسكون فوق، ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب.
وين هو يورينا البيت والوضع مسكون في هيك شيء؟
اللي على التراث أظن حكم مرة مسكون، هذا اللي جنب بيتكم
جنب المقبرة.
شيخنا كل بيت يكون خربة، خربة ما في نور، ولا في مسكون عرضة لأن يكون يعني غير مسكون من الإنس، عرضة أن يسكن من الجن. حتى اتصل جاني أخ سعودي من أهل الدمام، قال لي عندي مشكلة. قلت إيش؟ قال عندي دجاجات في البيت، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف، قال بيتي محكم الإغلاق. قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ، 11 دجاجة طعنت حتى الآن، كل مرة أعطي وصفة، حتى الآن يقول لا زال. وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج. قلت هل لك أعداء كذا؟ قال نعم، هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا. قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي، يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله، ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلو هذا البيت للجن.
في سؤال أخير بس شيخنا، في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي، بيقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده، يعني باعه مشان يحصدوا اللي اشتراه، فبقول الآن صار عنده فلوس مال، فكيف الزكاة وعلى من؟
طبعا زكاة عليه هو،
عليه هو
طبعا.
طيب وكيف
هو انه عليه زكاة ولا لا؟ لأنك بتعرف أنت أنه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو 5 أوساق.
نعم.
كيف عرف؟
ما فهمت شيخنا إيش يعني تقصد.
كيف عرف أنه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ مدام ما حصد.
يعني ما حصد هذا يعني من هذا الباب، انه يعني هل الحصاد المقصود فيه انه بيحصد بنفسه، ولا المقصود فيه يعني لو باعه وحصده غيره؟
لا المسألة أخذ طور ثاني. انت بتعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقة.
نعم.
5 أوسق يعني احمال من الجمال. من الجمال.
نعم.
وهنا مذهبان، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة. هذا يعني مرجوع غير راجح. الراجح إذن 5 أوسق. فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أنه عليه زكاة ولا لا؟
أيوة شيخنا، هذه الواقع السؤال يعني ما طرحه السائل، ولكن استفدناه الآن من بحثكم.
أنا عارف ولذلك فأنا بقول أنه طريقة معرفة أولا هل عليه زكاة ولا لا ما يتحقق إلا بعد الحصاد.
نعم.
ثم بعد الحصاد بتبين، وهذا طبعا بيعرفوه الزريعة اللي بيزرعوا الفلاحين يعني، أنه هذا المحصود بيطلع يعني حمل 5 حمال من الجمال، فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب وجب الزكاة، وإن لم يبلغ فما عليه زكاة.
هذا شيخنا يعني كلام عظيم جدا، لكن السؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ 5 أوسق، لكن هو ليس يملك هذا، الباع مش إله الآن.
أنا عارف.
فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، ولا إيش يسوي؟ أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد.
إيه هذا مفهوم، بس أنا أردت أنه أصل من هو لهنيك.
نعم.
أولا هل يجوز هو أنه يبيعه ما يحصده، وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه ولا كيف؟
في وقت حصيد.
وقت حصيد. طيب.
وقت حصيد.
فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق، يعني هذا خطأ على كل حال.
خطأ. نعم. نعرف.
فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا ببيعك على أساس أنه كم وسق
بعد الزكاة.
لا، كم وسق الأرض بدها تثمر يعني.
نعم.
وبناء على الأوساق بيعرف هو شو بيطلع عليه زكاة.
صحيح.
وإذا عرف بيطلع عليه زكاة حينئذ بده ما يبيع الجميع للشاري.
نعم.
وإنما اللي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة، يعني بيطلع مثلا عليه هو العشر.
نعم.
فالعشر هذا بيتركه ما بياخذ ثمنه من الشاري، والباقي للشاري بياخذ ثمنه، هذاك بيتصدق فيه للفقراء والمساكين.
واضح تماما، هذا تصحيح الخطأ. طب الآن الخطأ اللي حصل ووقع،
ما دام هيك القضية حينئذ بده يقدر تقدير،
يقدر تقدير وينفق انفاق.
اي نعم.
بارك الله.
ما يقال عليه القادم السيد، ما يقال الزكاة على الاشتراء وهذاك اللي اخذ المال ماني.
لا لا، كيف
مو صار الحصاد له، القمح له.
لا لا ما عليك.
الشيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك
الله شيخ. نحن أتينا نريد إن شاء الله كل منا في نفسه أسئلة، ودعلي أبدأ بما يسر الله
إن شاء الله.
السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
أيوة.
وبالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية لهذا الزمن.
كيف؟
أقول مدرسو التربية الإسلامية.
أيوة.
من مواد التربية الإسلامية هي القرآن.
صح.
فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الله تبارك وتعالى، نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل. أقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشرط الثاني أن يكون، وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث، أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة. الإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة بها، فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن عمله صالحا. إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أو بعبارة قد تكون أدق يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا. باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه، ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من المعمول له والمقدم إليه، فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا. إذا كان هذا كذلك نقول: أما إذا قدم مال ما من جهة ما، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة، قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم، سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر، أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا، وإنما أخذه لأنه قدم إليه من قدم هذا المال، فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء. وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، إلى آخر الحديث المعروف. فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده. ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال بل ويكون مأجورا عليها، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأجورا تجاهها، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية. فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنا، ففي كل من هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته، ولكن في النكاح يكون مأجورا وفي الزنا يكون مأجورا، والعمل هو هو. ويضربون على ذلك مثلا رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته، فلا وزر عليه في ذلك، والعكس بالعكس تماما. في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه، إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها. ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصيبه شيء من الوزر، والعكس في المثال الثاني تماما. وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف اختلاف النية، حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية. فمن كان وكل إليه أمر تعليم الدين ورتب له راتب أو معاش، فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي، وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من معاني الهبة أو الجعالة أو الراتب. فالدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها، لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله. فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من العلوم الشرعية. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
لكن هذه المعاني معنى الأجر والهبة
نعم
تختلط أحيانا في نفس الإنسان، فيقوى أحدها فترة والآخر فترة، يشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا، وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي
المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب. فأنا قلت آنفا فمعالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا، لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله، كما ذكرنا آنفا أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال. أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا هذا أمر طبيعي جدا، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص في هذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح، وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا. ولكن لما تطور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرائي الناس فيها، فذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها. الشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما وإصلاح هذه النية. هذا هو الجواب.
بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية،
كيف؟
أقول شيخ الإسلام ابن تيمية
أيوة.
يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق هذا يمين.
أي نعم.
وكذلك قوله علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور.
أي نعم.
فما وجه هذا فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين، مع أن هي لا تحتوي على القسم إنما هي الشرطية فقط.
أي نعم. الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية، لأن الذي يطلق مشروطا بالشرط يقصد بهذا الطلاق ما يقصد بالحلف الطلاق، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما. وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق، لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق في كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق. فهنا نتصور تماما أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو، فهذا طلاق كالحلف الطلاق، لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما. والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى. بهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف الطلاق. كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب، فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق. فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة، بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رأى فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول، فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
أحمد الله إليك، كيف أنت؟
أحمد الله إليكم، كيف الصحة؟
الحمد لله بخير.
بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة، وتعلم أن هذا يوافق الجمعة، وهذا يفوت الاحتفال مع التبني بأن الاحتفال مما يجب طبعا على المسلم.
يا نعم.
وما رأيك إذا لم يكن طبعا هذا الذهاب سفرا، ما نقول عنه سفر.
نعم.
وماذا تقول؟
أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم، فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا، وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة. لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر، وإنما نقول إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع.
الشيخ أنا أحفظكم، هو ليس بسفر.
أنا ما أتكلم عن السفر.
نعم أنا أقول يعني،
ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر.
أي نعم.
أي نعم.
يعني أنا خشيت ألا أكون يعني أسمعتك
ما أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا.
أنا أدر أن ليس بسفر.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
أهدكم الله.
أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف الطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟
واضح يا شيخ، ولكن الحلف يعني تقصد أنه أقسم بالطلاق؟
نعم.
هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم، ليس في هذا اللفظ قسم، قال مثلا إن فعلتي أو كذا فأنت طالق، حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم.
أنا ما قلت حلف بالطلاق، إنما قصد، قلت قصد. ما يقصد بالطلاق.
والنذر يا شيخ علي أليس نذرا؟
كيف؟
قوله علي الطلاق أليس نذرا؟
إيه نعم.
والنذر يكفر كفارة اليمين؟
إيه نعم.
جزاك الله خير
شيخ.
وياه.
تفضل.
الآن هل يجوز التحاكم إلى المحاكم هذه إذا كانت لدي قضية، يعني أنا مظلوم في قضية ونذهب نتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية، هل يجوز هذا يا شيخ؟
لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع، لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرته، إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.